بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن من؟ ابن أبي أويس. قال: حدثني مالك، وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة. ماذا يقرب مالك لإسماعيل؟ خاله. عن أبي حازم. من أبو حازم هنا؟ لأنه يروي عن سهل، أبو حازم يروي عن سهل بن سعد، فمن هو أبو حازم؟ نعم، سلمة بن دينار. وأبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة سلمان الأشجعي. أحسنت. قال: عن سهل بن سعد. ما كنيته؟ لا، سهل بن سعد أبو العباس. سهل بن سعد ابن من؟ ابن مالك. ومن من الصحابة أيضا اسمه سعد بن مالك غير هذا؟ أبو هذا أبو سهل اسمه سعد بن مالك صحابي، بقي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. أيوة. ومن أيضا؟ وسعد بن أبي وقاص سعد بن مالك. قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. رأيت يا إبراهيم؟ رأيت الكلام على طيب. أي نعم، هذا هو. قال شيخ الإسلام تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. هذا في مجموع الفتاوى، أنا ما عين، لكن الذي يظهر يفهم من الكلام أنه في القبر، أنه في القبر. نعم نعم. شرح الطهاوية موجود، فصل أكثر من هذا. طيب، ما أظن معنا شرح الطهاوية، لا في المكتبة، تنظر لنا المكتبة. ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. هذا موقوف على سهل بن سعد، والسند صحيح، وهو في حكم المرفوع، وقد ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا العلامة الألباني رحمه الله. فهاتان الساعتان من أوقات الإجابة، حين يحضر النداء يعني عند الأذان، وبعد الأذان، عند الأذان لهذا الحديث، وبعد الأذان وما بين الأذان والإقامة لحديث إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، رواه أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. فينبغي لنا جميعا أن نغتنم هذه الفرصة بين الأذان والإقامة، وألا ننشغل بكلام أو نحو ذلك من الأمور، فهو وقت يسير ينبغي أن يحرص الإنسان عليه فيدعو الله. وأيضا يشرع له أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة فيدعو الله فيهما في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد أكثر من الدعاء. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هكذا ينبغي الإنسان أن يغتنم مثل هذه الفرص، بين الأذان والإقامة وقت مستجاب فيه الدعاء، فلا ينبغي الإنسان يهمل فيه فيبقى منشغلا بكلام مع أخيه أو برفع الصوت في المسجد، هذا يتكلم وهذا يتكلم فيبقى شوشرة في المسجد رفع صوت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم وهشات الأسواق، لا ينبغي رفع الأصوات في المساجد إلا لعذر، إلا بالعلم، إلا لمصلحة فائدة، إلا فرفع الصوت في المسجد مكروه. وعمر رضي الله عنه عند أن سمع رجلين صيحان في المسجد فقال من أين أنتما؟ قال نحن من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي يعني مراعاة حرمة المسجد، عدم رفع الصوت فيه، لأنك أنت لا تتكلم مع أخي بكلام ربما ترى نفسك ما صوتك ما هو مرفوع، وآخر يتكلم وآخر يتكلم، تحصل ضوضاء في المسجد وهيشات، هذا منهي عنه. السكينة السكينة، والهدوء والوقار، انشغال الإنسان بما ينفعه والحرص على ما ينفعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك. وعند أن يشغل الإنسان نفسه بطاعة ما يطول عليه الوقت، حتى ولو تأخر الإمام قليلا مشغول بطاعة، تمنى ربما لو أن الإمام يتأخر أنه مشغول بطاعة بدعاء بصلاة، بخلاف الذي يبقى هكذا ليس مشغولا بطاعة، ولربما استثقل تأخر الإمام إن حصل تأخر. والوقت الثاني والصف في سبيل الله، أي عند المصافة في سبيل الله في الجهاد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الدعاء في ذلك الوقت مستجاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صف أصحابه للقتال في يوم بدر لجأ إلى الله ودعا الله وناشد ربه حتى سقط الرداء منه من عليه على جسده. قال له أبو بكر كفاك مناشدك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. هذا الحديث ضعيف في هذا، أن وقت الإجابة في يوم الجمعة حين يصعد الإمام منبر في مسلم، لكنه منقطع، إن كان في مسلم إلا أنه منقطع. أبو برد أنا من يسلم، بارك الله فيك، حسن. نعم آخر ساعة من يوم الجمعة حتى وهي فيها كلام، أنسيها؟ لا، تلك ليلة القدر الذي أنسيها، ساعة الجمعة الأقرب فيها هذين القولين، إما يعني حين طلوع الإمام المنبر حتى ينتهي من الصلاة، أو آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي كلها كلام، هذا فيه كلام وهذا فيه كلام، لكن الأقرب منها آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم. لا ضعيف الحديث، ضعيف، بين الظهر والعصر يوم الأربعاء الحديث ضعيف من طريق مجهول. نعم. ها؟ عند نزول الغيث أيضا ورد في هذا، صحاح الشيخ الألباني أو يحسنه المسافر. طيب، ايش هو ما بيننا حين اصعد الامام المنبر؟ ايه من قول ابي برده الراجح من قول ابي برده صحيح رجحه الدارقطني من قول ابي برده. طيب يقول فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق مغايرة الأحكام: حدوها تعلقها به في بطن الأم جنينا، ثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به حال النوم فلها به تعلق من وجه مفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ فإنه إن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، ورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، وتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، أفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، الأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. وأعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيبه من القبر، قبر أو لم يقبر إلى آخره. طيب. هذا في شرح العقيدة الطحاوية، ينقل عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم كثيرا بدون علم.